الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الدورة التأصيلية الأولى في دورتها الثانية، ولازلنا مع منظومة الألبيري رحمه الله في تائيته في آداب طلب العلم وحملته، ونبدأ من البيت 38: وإن جلس الغني على الحشايا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لانتهاء هذا النظم اليوم إن شاء الله كما هو مقرر، وقراءة مع الشيخ أبي أحمد. نعم.
أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو إسحاق الإلبيري في تائيته رحمه الله: لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعتا، لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلستا، وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبتا، ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت.
من هذا البيت، البيت 37-40، مقارنة بين أهل الدنيا وبين أهل العلم، بين طلاب الدنيا وبين طلاب العلم. فإن العاقل مجرد ما أن يفكر في المقارنة اليسيرة بين طلاب الدنيا وبين طلاب العلم يجد البون الشاسع، حيث لا مقارنة بين من طلب العلم وبين من طلب الدنيا. من علامات ذلك أن أصحاب الغنى يرفعون لواء الأموال ويقولون كما قال فرعون: أوتيته على علم عندي، ويقول أنا. وأما أهل العلم فإنهم لا يرفعون لواء الأنا والأنانية، وإنما يرفعون لواء العلم. فنداؤهم قال الله قال الرسول، ولواؤهم التبليغ عن الله والرسول. فشتان بين من يعوي وينادي على الدنيا وبين من ينادي إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى العلم الشرعي. المقارنة الثانية هي مقارنة المجالس، فإن أهل الدنيا كما قال المصنف رحمه الله: وإن جلس الغني على الحشايا، والمقصود هنا بالحشايا كناية عن المجالس الوفيرة الكثيرة ذي الرفاهية، مراتب وأسرة وغير ذلك، ويظنون أنهم بهذا قد ارتفعوا. هذه هي مجالس الغنى، مجالس أهل الغنى مجالس ترفه ومجالس رفاهية. وأما مجالس أهل العلم فإنها بيوت الله عز وجل، إذن لا مقارنة من هذه الجهة أيضا. ثم إنهم إذا ارتفعوا بمجالسهم وكراسيهم فإن أهل العلم وطلابه فإن أهل العلم وطلاب العلم يرتفعون على الكواكب، كما قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ثم إذا كانت المسألة في المقارنة بين المراكب فإن أهل الدنيا يركبون المراكب الفاخرة في زمانهم الجياد، وهي أطيب وأحسن أنواع الخيول، وإن ركب الجياد مسومات، مسومات يعني معلمات بالزينة، مزخرفات، مثل حال الناس اليوم. أهل الدنيا يركبون سيارات فارهة وطيارات من الدرجة الأولى للراحة ونحو ذلك. وأنت ماذا تركب؟ قال المصنف: لأنت مناهج التقوى ركبت. وشتان بين من يركب لينتقل من مكان وضيع في الدنيا إلى مكان مثله، وبين من يركب مناهج التقوى فيرتقي إلى الله عز وجل. شتان شتان. فطلاب الدنيا يركبون مراكب الرفاهية للتنقل من مكان إلى مكان، وطلاب العلم يركبون درجات وسلالم التقوى ليصلوا إلى الله عز وجل. فكم بينهم من البون الشاسع. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الفرق فقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. كم بين النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى الصحابة منزلة، فرق عظيم. هكذا العلماء في الدنيا جعلنا الله وإياكم من طلاب العلم. ثم نظر المصنف رحمه الله إلى أمر آخر يحصل فيه التفات من بعض طلاب العلم إلى أهل الدنيا، وهي كونهم يتزوجون وينكحون. فقال: ومهما افتض أبكار الغواني، والغواني جمع غانية، وهي المرأة الجميلة. الغواني جمع غانية وهي المرأة الحسناء الجميلة، والأبكار جمع بكر، وامرأة بكر ورجل بكر بمعنى واحد. فأهل الدنيا هذه ملذاتهم، أنا عندي وهذا مجلسي وذاك مركبي وهذه زوجتي، يفتخرون بهذه الأمور. أما أهل العلم فالإنية عندهم مهضومة، والعندية عندهم مفقودة. والمراكب عندهم هي مراكب العلم، يرتقون بها إلى العوالي، يصلون بها إلى مجالس التقوى. ولهذا قال من أهل العلم: من لم يتعب ركبه في الجلوس بين العلماء لم يستطع أن يطلب العلم. ومهما افتض أبكار الغواني، فكم هذا الآن أنت، فكم بكر من الحكم افتضت. كم هنا للتكثير ولا للتقليل؟ قلنا في المحاضرة الماضية أن كم إذا كان بعده منصوبا فيكون للاستفهام، صح؟ وإذا كان ما بعده مجرورا فيكون للتكثير. فكم بكر من الحكم افتضت. فأنت تجلس في مجلس العلم الواحد وتحصل على أشياء بالنسبة إليك بكر، وعلى علوم بالنسبة إليك جديدة، فتجد فيها اللذة والراحة النفسية والتقى. فهذا أمر عظيم أيها الإخوة. فينبغي على الإنسان أن يحمد الله تبارك وتعالى. نعم.
وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفتا، فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنختا. فقابل بالقبول لنصح قولي، فإن أعرضت عنه فقد خسرتا، وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحتا. فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا.
الله أكبر.
وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت. وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمتا وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعتا وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدتا ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقتا وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعتا ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزتا فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمتا ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكتا ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى أم غللتا.
من البيت الأربعين تقريبا اللي هي قوله ومهما افتضت أبكار الغواني، عفوا، من البيت الحادي والأربعين في الحسبة اللي عندي لأن الحساب مختلف عندكم، من قوله وليس يضرك الإقتار شيئا، يعني الحادي والأربعين والثاني والأربعين، هذا أيضا في بيان فضل العلم. يقول وليس يضرك الإقتار شيئا، الإقتار والقتر بمعنى الفقر، فالقتر بمعنى الفقر، وفلان مقتر أي مفتقر. وقد تطلق هذه الكلمة ويراد بها التقليل في النفقة لقلة المال، التقليل في النفقة لقلة المال. وليس يضرك الإقتار شيئا، كونك تنفق قليلا لعدم وجود المال عندك هذا لا يضرك، فإنك إن أكلت خبزا يابسا فقد أشبعت بطنا، وإن أكلوا المشاوي فقد أشبعوا بطنا، النتيجة واحدة، هذا شبع وهذا شبع، إن شربت ماء ارتويت وإن شربوا شرابا ارتووا، النتيجة واحدة هي الري. ولهذا طالب العلم لا ينظر إلى هذه الأمور، وإنما ينظر إلى ما به قوام صلبه وذهاب ريه فحسب. وليس يضرك الإقتار شيئا، إذا ما أنت ربك قد عرفته، فأنت قد تتدفى بملابس رثة رخيصة يحصل لك الدفء في الشتاء، وغيرك يلبس الملابس الفاخرة يحصل له الدفء في الشتاء، النتيجة واحدة، أنت في دفء وهو في دفء. ليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفته. والعلاقة بين الإقتار في الإنفاق وبين معرفة الله عز وجل له فائدتان، الأولى أن هذا الذي أنت عليه هو من تقدير رب العالمين جل وعلا، ولولا أنه سبحانه يرى أن الدنيا لا يساوي شيئا لجعلها لخيرة خلقه وأنبيائه ورسله، فمات نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز البر صلوات ربي وسلامه عليه، مات عليه الصلاة والسلام وهو يرقع نعله ويخيط ثوبه ويجلس على الحصير، أولا تزعم أنك مقتد به؟ فأي شيء من الإقتار يضرك بعد هذا؟ الأمر الثاني أن الإنسان الذي عرف الله عز وجل لا يلتفت إلى هذه الأمور الآنية، الإنسان الذي يعرف الله لا يلتفت إلى هذه الأمور الآنية، لعلمه بأن ما عند الله خير وأبقى، كما قال عز من قائل: وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي في الآخرة. حتى ذكر بعض المفسرين تحت هذه الآية ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل الله شفاعته في أمته كلهم فيخرج الموحدين من النار. هذا أمر عظيم أيها الإخوة. ثم قال: فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت؟ لا تنخ قلبك في فناء الدنيا، وأنخ قلبك في طاعة المولى سبحانه وتعالى. أو تعلم أي جميل لك عند الله عز وجل إذا أصبحت منيباً أواهاً؟ هذا من معاني إذا بفناء طاعته أنخت، أي أصبحت منيباً أواباً. وفناء الطاعة أن تستظل بظلها، فلا تخرج من واحدة إلا إلى أخرى مثلها، ولا ترضى أن تكون من دونها. وهذا من معاني قوله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عبادة وطاعة فاستظل بأخرى، ولا تكن من غير ظل من الطاعة فتعرى. فاختر لنفسك يا عبد الله. ثم من قوله رحمه الله في فقابل بالقبول صحيح نصحي، من هذا البيت اللي هو 44 إلى 58 الحذر من الدنيا ومقارنة أخرى بين العلم والدنيا. يقول: فقابل بالقبول صحيح نصحي، صحيح نصحي، فإن أعرضت عنه فقد خسرت. الإنسان الذي ينصح إما أن يكون النصح الموجه إليه صحيحاً أو سقيماً، فعليه بأخذ الصحيح وترك السقيم، كما قال عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وكما قال عز وجل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. فقابل بالقبول صحيح نصح، لأن النصح الصحيح لا يجوز رده من أي كائن كان. فإن أعرضت عنه فقد خسرت، الإعراض عن النصح الصحيح وعن القول الحق الفصيح سبب من أسباب الخسار. ولهذا قال عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ثم قال: وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحته. يحتمل في الهاء في قوله وإن راعيته أنه راجع إلى العلم، وإن راعيته أي راعيت العلم الذي تطلبه قولا وفعلا، وتاجرت الإله به ربحته، يعني تجعل العلم سبيلا للمتاجرة بينك وبين الله عز وجل، فتطلب بطلبك العلم الجنة، تطلب بطلبك العلم رضا الله سبحانه وتعالى، تطلب بطلبك العلم المنازل العلية في الفردوس الأعلى، فأنت أنت. والمعنى الثاني: وإن راعيته، على أن الضمير يرجع إلى نصحه وقوله في هذه المنظومة، أن الإنسان ينبغي عليه أن يراعي هذه النصيحة وهذا النصح قولا وفعلا، ويقدم هذه النصيحة ويعمل بها فيصبح متاجرا مع الله عز وجل. والله سبحانه يقول في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. إذن التجارة تجارتان: تجارة في سورة الصف وهي مع الله، وتجارة في سورة الجمعة وهي مع الدنيا، فأي تجارتين تختار؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وأعظم الجهاد طلب العلم، ولولاه ما عرف الناس كيف يجاهدون. وأما التجارة الدنيوية فالله يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال عن ضعاف الإيمان وعن بعض المنافقين: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. فهذا أمر ينبغي الحذر منه. ثم قال: فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقت. كيف تريد أن تعرف قيمة الدنيا؟ كيف يعرف قيمة الشيء أصلا؟ الذهب له قيمة، لماذا له قيمة؟ لأن الناس جعلوا له قيمة. وإن أراد الناس أن يجعلوا للحديد قيمة ما استطاعوا. إذن هناك أشياء لها قيمة خلقة من الله، والناس يعملون وفق ذلك. فلننظر إلى الدنيا، هل لها قيمة عند الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فأي قيمة لها؟ ومما يؤكد هذا المعنى أن الدنيا لا قيمة لها، لو كان لها قيمة تذكر لما جعلها الله لنمرود وفرعون ولينين وستالين وأمثالهم من الطواغيت الظلمة الفجر. هذا أكبر دليل أنها لا تساوي عند الله شيء. ثم إذا أردت أن هذه الدنيا لا تساوي شيء، انظر إلى من ملكها، هل خرج منها بغير الكفن؟ هل خرج منها بغير الكفن؟ الجواب لا. إذن فليست هذه الدنيا بشيء. ومما يؤكد أنها ليست بشيء ما ذكره الناظم في الشطر الثاني: تسوءك حقبة وتسر وقتا. فالشيء الذي هو شيء هو ما به دوام السرور ولا يأتي من جهته الشرور، وهذا لا يكون إلا في دار الحبور. إذن الدنيا تسوءك حقبة وتسر وقتا. تجد صاحب المال اليوم منغم منعم، وغدا مريض يحمل هم الدنيا، وبعضهم كما أعرف بعضهم عنده مال تنعم به، فلما كبر أصبح ماله وبالا عليه. كيف؟ ذهب أولاده إلى المحكمة وعملوا عليه حجرا، صار أبوهم سفيها بقضاء القاضي، فصار المال وبالا عليه، بل ومنهم من يقتله أولياؤه ليأخذوا ماله، فأي قيمة للدنيا بالله عليكم؟ تسوءك حقبة وتسر وقتا. اليوم أنت ما مغرور بعافيتك، وغدا مشغول بمرضك. اليوم محبور بمالك، وغدا موزور بمالك. لذلك قال: وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن حلمت. غاية الدنيا، يعني أكبر شيء يمكن يصل إليه الدنيا، لو تأملت فيها تجد أنها مثل الظل، ظهر ثم اختفى، أو مثل الحلم، كان وذهب. تريدون التأكيد على هذا المعنى؟ كل واحد هنا له عمر، اللي وصل 50، اللي وصل 40، اللي وصل 30، اللي وصل 20، اللي وصل 60، كل واحد منا يفكر كيف مضى، كفيء أو كحلم. أكبر وأطول إنسان عاش على وجه الأرض من هو؟ من؟ نوح عليه السلام، صح؟ مكث فقط في الدعوة، في الدعوة إلى الله فقط مكث 1050 عام. وكم كان قبل ذلك وقبل أن يبعث؟ ثم كم عاش بعد الطوفان؟ عمر. فلما جاءه الأجل جلس إليه أولاده حام وسام ويافث، وقالوا له ومعه أحفاده وأحفاد أحفاده: يا أبانا، يا نبي الله، أخبرنا كيف أمضيت هذا العمر، كفيء أو كحلم؟ عمر ما هو مثل عمارنا 60، وها يمكن تصير 70، وإذا جاوزت بعد ذلك تقول: يا الله، متى يجي الموت وارتاح؟ فقال نوح عليه السلام: كأني أدخل من باب وأخرج من باب. ما يتذكر إلا هذا المعنى، مع أنه أمضى حياته في الدعوة إلى الله عز وجل. فكيف بمن يمضون دنياهم في دنيا فانية، سكرات ذهبت، وغدرات طويت، وفجرات سقمت، وعثرات ظلمت أو ظلمت، وبقيت الحسرات والندامات. وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذا حلمت. طبعا حلمت بفتح اللام من الحلم، وهي الرؤية في المنام، وأما حلمت بضم اللام حلم الرجل، أي صار حليما. فرق بين الأمرين: الحليم الرجل الرزين، والحلم مصدره حلم، يحلم حلما. وأما حلم يحلم حلما فهذه هي الرؤيا. فرق بين الأمرين. ثم قال الناظم رحمه الله: سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ لا يمكن لعاقل أن يحب السجن الذي سجن فيه. طيب، الدنيا سجن المؤمن، فكيف نحبها؟ ما رأينا سجينا في الدنيا يحب السجن، وإنما يمضي في السجن العاقل منهم ما به يكون فكاكه ونجاته. والمجنون منهم من يخبط رأسه ويشمخ وجهه ويظلم أصحابه حتى في السجن فيزداد سجنا فوق السجن. وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمته. هذا حال الدنيا، أن الله جل وعلا جعل الدنيا سببا من أسباب إخراج الطعام النبات، وبالنبات ومن النبات يعيش الإنسان والحيوان، ثم أنت تأكل النبات وتأكل من الحيوان اللبن واللحم، فتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمت. طبعا هذا العموم ستطعم منك ما منها طعمت هذا عموم صحيح على الكل إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، حديث صحيح. طبعا متى الأرض تطعمك؟ أنت الآن تطعم من الأرض وتستطعم من الأرض، لكن إذا مت هي ستطعمك الأرض، والأرض والسماء هما مبدأ ومنتهى الدنيا، ويصح أن يطلق على الأرض الدنيا أي أرض الدنيا، والأرض أرضان، أرض الدنيا وهي الفانية وأرض الجنة وهي الباقية، ولهذا يقول أهل الجنة جعلنا وإياكم منهم، إذا دخلوا الجنة كما قال عز وجل أن الملائكة يدخلون عليهم يقولون وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. الأرض هنا الألف واللام للعهد، وأورثنا الأرض أي أرض الجنة بدلالة ما بعدها من السياق، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين الآية. قال وتعرى إن لبست لها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعت، هي قضية عكسية صارت الآن، إن لبست لباس أهل الدنيا فإذا ما مت خلعوا عنك اللباس ولم تكسى لأنك من أصحاب الدنيا وأهل الدنيا، لكن إن لم تلبس لباس أهل الدنيا ولبست لباس العلم والدين والطاعة فإذا ما خلعوا عنك لباس الدنيا كساك الله عز وجل، وتكسى يعني في القبر، وتكسى يعني يوم الحشر إن ملابسها خلعته. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من يكسى إبراهيم عليه السلام. قال العلماء ولعل الحكمة في ذلك أنه أول من بنى بيتا لله وكساه، وقد جاء في الحديث الحسن إن شاء الله أيما رجل مسلم كسى مسلما على عري كساه الله يوم القيامة. طيب هذا إذا كان في الثوب، طيب وإذا كسيت جهله بالعلم كساك الله حللا لا تقوم لها الدنيا. قال وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد بما شهد، وهذا أمر آخر يؤكد لنا أن الدنيا ليست بشيء، كل يوم نشهد موت فلان ودفن فلان ومرض فلان ومصيبة فلان، والخل هو الصاحب القريب الذي لا غنى لك عنه. وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد بما شهدته، وأنت في غفلة لا تهتم، لا تهتش ولا تبش، كأنك أنت لست المقصود. ولهذا قال بعض المفسرين عند قوله تعالى وجاءكم النذير، قال فإذا جاء ملك الموت يقول له المغفل يا ملك الموت هل أنذرتني وأخبرتني؟ قال بلى قد أنذرتك وأخبرتك. قال ومتى؟ قال ألم يمت قريب كفلان؟ ألم يمت فلان صاحبك جارك؟ قال بلى. قال ولم يكن هذا نذيرا لك؟ أو ما بلغك الشيب في رأسك؟ قال بلى. قال ما كان نذيرا لك؟ وهكذا. ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت. الناس يظنون أنهم خلقوا للدنيا، هكذا حال أهل الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى يقول إن الدنيا ما خلقنا الله لها وإنما خلقها لنا، وفرق بين الأمرين. الدنيا ما خلقنا الله لها وإنما خلقها الله لنا، هو الذي جعل لكم الأرض جميعا من، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا من، خلق لكم ما في الأرض جميعا من. ويقول سبحانه وتعالى في بيان خلقه لنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. إذن نحن لم نخلق لعمارة الدنيا. فما يقوله بعض الناس أن نعمر الدنيا هذا الكلام غير صحيح. نحن لسنا من عمار الدنيا وإنما نحن من عمار الآخرة. فجد لما خلقت، خلقت لعبادة فجد لذلك، وإن هدمت فزدها أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعت. لهذا يقول العلماء السعيد من قبض على دينه وإن خسر دنياه، السعيد من قبض على دينه وإن خسر دنياه، والشقي من خسر دنياه، من خسر دينه لأجل دنياه، هذه شقاوة، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. وإن هدمت فزدها أنت لا تهتم بها، وحصن أمر دينك ما استطاع. حصن، وأعظم ما يحصن به أمر الدين العلم. ولا تحزن على ما فات منها، إذا ما أنت في أخراك فزته. إذا دخل أهل الجنة الجنة لن يتحسر أحد على فوات شيء من خيرات الدنيا ونعيمها، ولكنهم لا سيما أهل النار منهم يتحسرون على ساعات مضت بغير طاعة وطويت. قال رحمه الله فليس بنافع ما نلت فيها من الفاني إذا الباقي حرمته. لو أن الإنسان أعطي الدنيا ومثلها معها ما نفعه ذلك إذا حرم الآخرة. ولهذا قال الله عز وجل عن بعض من يريدون الفداء والعدل، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه. لذلك ليس بنافع ما نلت فيه من الفاني إذا الباقي حرمته. ثم قال ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت. الضحك مع السفهاء سفه، الضحك مع السفهاء سفه، وإنما العالم وطالب العلم يمتثل أمر الله، قال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، هكذا يجب عليك. وقال: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، هذا الواجب عليك. أما من يضحك مع السفهاء يوما فإنه سوف يبكي، فإنك سوف تبكي إن ضحكت، لأن ضحك الإنسان مع السفهاء موافقة لهم ودخول على دنياهم واغترار لهم بما هم عليه، فأنت متسبب لذاك. ثم قال: وكيف لك السرور وأنت رهن ولا تدري أتفدى أم غللت. ما من إنسان إلا وهو مرهون، مغلول يداه إلى عنقه، لا يدرى أيفك غله فيذهب به إلى الجنة أو يلقى مع الأغلال في النار، لا يدري، لا أحد عنده صك ولا كتاب ولا علم ولا اطلاع على الغيب. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، كل الناس يغدو. وأنتم ترون في الصباح الزحامات كلهم طالعين يدورون. فبائع نفسه فمعتقها، يتحرر من الأغلال ومن أسر الدنيا. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر الناظم رحمه الله من 58: وسلم ربك التوفيق، إذا إلى البيت 61 وأكثر ذكره في الأرض، أهمية الافتقار إلى الله لطالب العلم. نعم.
وسل من ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألت، وناد إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى، ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعتا، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت.
في هذه الأبيات أهمية افتقار طالب العلم إلى الله عز وجل، وكما ذكرنا في المحاضرة الماضية، بقدر إخلاصك وبقدر افتقارك وبقدر اتباعك تنال المراتب العلية. إخلاص، افتقار، اقتداء، ثلاثة أشياء مهمة انظر إليها في طلبك للعلم تنل المراتب العلية. وسل من ربك التوفيق فيها، وهذا فيه أهمية الدعاء، وقل رب زدني علما، وأخلص في السؤال إذا سألت. كان الإمام أحمد وهو صغير تقول أمه له: يا بني قم فادعو الله عز وجل، فإن هذه ساعة يستجيب الله فيها الدعاء، وهو صغير. هذا أمر مهم، طالب العلم عليه أن يخلص الدعاء لله عز وجل ويطلب من الله التوفيق. حتى الأنبياء عليهم السلام كما قال شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ممتثلا أمر الله: رب زدني علما. ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى. ذو النون يعني صاحب الحوت، وسمي يونس عليه السلام، يونس ابن متى النبي الكريم، سمي بذي النون لأنه كان خرج من قريته فالتقمه الحوت وهو ملي، ثم أصبح ينادي في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الدعاء أيها الإخوة مع الاستغفار، هذا الدعاء مع الاستغفار يقربك إلى العزيز الغفار، يزيد بصيرتك، ينور فهمك، يزيد حفظك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولهذا كان أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ما أغلق علي شيء إلا انشغلت بالاستغفار والدعاء حتى يفتح الله علي. هذا أمر مهم ترى، ولازم بابه قرعا، عساه سيفتح بابه لك إن قرعته. لا ينبغي لطالب العلم أن يمل. ألا ترون أن أهل الدنيا يذهبون إلى أهل الدنيا مرات وكرات حتى يحصلوا طعمة من طعم الدنيا؟ بل حدثني رجل أنه صار له 20 سنة وأكثر ينتظر بيتا من الإسكان ويذهب إليهم في كل سنة مرة. قلت له: ما مللت؟ قال: ما مليت. سبحان الله، للدنيا لا يملون. وأخبرني رجل منهم أنه لأجل مناقصة، لترسو المناقصة عليه، يقول: ذهبت إلى المسؤولين ليلا ونهارا سرا وجهارا. قلت: هذه دعوة نوح عليه السلام، بس شتان بين دعوته ودعوتك. هكذا الناس. لو أن طالب العلم لازم قرع باب الله، والله ليأتين وقت يفتح الله عليه، سيفتح بابه لك إن قرعت. وأبواب الملوك والأمراء والرؤساء تغلق، وباب الله عز وجل لا يغلق، وهو سبحانه يؤخر عنك طلبك يوم يومين، شهر شهرين، سنة سنتين، لتزداد آهات واستغاثات ودعوات، فترتفع عند الله عز وجل وأنت لا تدري. وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، كما جاء عند الترمذي قال: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. أنت تذكر الله في الأرض، الله يذكرك في نفسه في السماء في العلو. وإن ذكرته في ملأ، مثل حالنا الآن نتذاكر الله عز وجل في ملأ، فيذكرنا الله في السماء في ملأ خير من ملأنا. وهذا أمر عظيم، لا يمكن إلا أن نفتقر الله سبحانه وتعالى ونطلب منه القبول. نعم. ثم من قوله: ولا تقل الصبا فيها امتهال، من البيت 62 إلى قوله: وكنت مع الصبا أهدى سبيلا. هنا الحذر من التسويف والغرور المضادان أو الصادان عن العلم، الحذر من التسويف والغرور الصاد عن العلم أو المضاد للعلم. نعم.
ولا تقل الصبا فيه امتهال، وفكر كم صغير قد دفنت، وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت. تقطعني على التفريط لوما، وبالتفريط دهرك قد قطعت. وفي صغري تخوفني المنايا، وما تدري بحالك حيث شختا. وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، فما لك بعد شيبك قد نكثتا.
هنا في قوله: ولا تقل الصبا فيه امتهال، لا يأتي إبليس إليك ونفسك الأمارة فيسوف ويقول لك أنك شباب الآن استمتع بالدنيا بعدين اطلب العلم والطاعة. لا، هذا كلام خطير من عدة أوجه. الأول أن العلم في الصغر كالنقش على الحجر، فلا ينبغي أن تفوت هذا السن المبارك. ورب العزة جل جلاله وعظم سلطانه يعجب من شاب ليس له كبوة أو صبوة. الأمر الثاني، ما الذي يدريك أنك تهمل حتى تكبر؟ ما الذي يدريك؟ فكم من صغير قد دفنته. ولا تقل الصبا فيه امتهال، امتهال بمعنى المهلة، بمعنى المهلة وهو التأخير. وفكر كم صغير قد دفنت. الأمر الثالث أن الإنسان إذا لم يستغل الصبا أول العمر، مقتبل العمر، قوة العمر في طاعة الله، فإنه لا يستطيع الإقبال بقوة على العلم بعد ذلك. ولهذا قال عز وجل ليحيى وهو صغير: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما، عن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في بيان أن الإنسان يسأل عن الشباب والعمر: وعن شبابه فيما أبلى، وعن عمره فيما أفنى. وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو بعقلك قد نظرت. كأنه يقلب النصح، يقول: قل لي أنت يا من أنا نصحتك، بل أنت أولى بنصحك لو بعقلك قد نظرت. يعني كأن يبين أن نظرات الناصح له كأنه يقول له: خلك في نفسك، وجه النصيحة لنفسك، أنت أولى بما تقوله لي مني. فقال: وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو بعقلك قد نظرت. يقول بعقلك أي بهذا التعقل الذي توجهه إلي لو نظرت نظرة متأمل. وهذا كلام خطأ، لأنه لا يلزم من كون الناصح ناصحا أن يكون أفضل من المنصوح، لا يلزم، فهذا الكلام باطل. ولا يلزم للناصح أن يكون عاملا حتى يكون ناصحا، لا يلزم. أي نعم هو أفضل وأوجب وألزم، ولكن لا يلزم. تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعته. كأن المنصوح يقول للناصح: أنت تقطعني، أي تلومني على التفريط، والتقطيع التجزئة، أي تجزئني وتبين معايبي قطعة قطعة على التفريط الذي حصل مني. والتفريط معناه عدم استغلال الوقت، عدم استغلال الشيء على وجه الكمال، فيقال تفريط، وهو التسهيل وعدم المبالاة بالشيء. وبالتفريط دهرك قد قطعته، وأنت حالك أنك يوم وزمانك، يومك وزمانك ووقتك قطعته بالتفريط. هذا الكلام قد يكون قائله مبطلا ويقوله على سبيل الاعتلاء، وقد يكون حقا. بعض الناصحين ربما كان في غابر الزمن ضالا فهداه الله، فاسقا فتاب الله عليه، فالآن يريد أن ينصح. الناس يقولون له: لا، تذكر أيامك، ما له علاقة، كان مشركا فصار مسلما،
كان عاصيا فصار تائبا، كان ظالما فصار عادلا، ما الذي يمنعه أن ينصح؟ هذا الكلام لا يستقيم. قال: وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شخت. وهذا أيضا يؤكد لنا أن المنصوح له هو ابنه الذي كان صغير السن بالنسبة إليه هو. وفي صغري تخوفني المنايا، يعني تهددني بالموت، المنايا الموت، وما تدري بحالك حيث شخت، يعني أنت أصبحت شيخا كبيرا في السن وما تدري ما الذي تسير إليه ولا زلت تفرط. يقول: وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكستا، يعني أنت كنت في وقت الصبا أحسن من حالك الآن أيها الناصح، وأسد وأزهد وأورع، فما لك بعد شيبك قد نكست. لأن بعض الناس، ونحن منهم نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنكم، لما يكون الإنسان في مقتبل العمر وهو يطلب العلم كثير الزهد، ثم إذا تزوج وصار له أولاد فإن الزوجة والأولاد مجبنة مبخلة كما قال صلى الله عليه وسلم، فقد يرى عليه شيء من الانشغال بالدنيا فيعاب. أنك لم تكن كذلك، كنت كريما وأصبحت ممسكا، كنت زاهدا وأصبحت تبحث عن شيء من الدنيا لتطعم به زوجك وعيالك ونحو ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله من البيت 67 في قوله: وها أنا لم أخذ بحر الخطايا، إلى قوله في البيت 70: ولم أنشأ بعصر فيه نفع، فيه بياد أهمية البعد عن الغفلة والظلم والصفات السيئة لطالب العلم.
وها أنا لم أخض بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقتا، ولم أشرب حميا أم دفر وأنت شربتها حتى سكرتا، ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعتا، ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكتا، لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بما صحبتا، وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فما انتبهتا، ويقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتا، ونفسك ذم لا تذمم سواها.
هنا من هذا البيت: وها أنا لم أخذ بحر الخطايا، بيان حاله وأنه قدوة للمنصوح له. يقول: ها أنا أمامك وأنا لم أخذ بحر الخطايا لا في صغري ولا في كبري، كما قد خضته أنت حتى غرقتا. فكم البون الشاسع بينك وبيني أنا، فأنت خضت في بحر الخطايا وأصبحت غرقا في لجج المعاصي وبقيت عليك الحسرات، وأنا لم أخض ولم أرى إلا راحة البال ورفعة الدرجات. فشتان بين من خاض في الدنيا وبين من أعرض عنها. ثم قال ويتحدث عن حاله ليؤكد أنه له قدوة وأنه له أب صالح ينبغي له أن يقتدي به: ولم أشرب حميا أم دفر. طبعا كما قال بعض الشراح: حميا يعني حرارة حمية أم دفر وأم دفر كنية الدنيا، والعرب ما من شيء عندهم إلا ولها كنية، فالدنيا كنيتها أم دفر. وأصل الدفر، وأصل الدفر في اللغة الخبيث المنتن الرائحة، وأصل الدفر في اللغة الخبيث المنتن الرائحة. ولم أشرب حمية أم دفر، يعني أنا ما سكرت بهذه الدنيا. ومن كنى الدنيا أيضا أم درز، وأنت شربتها حتى سكرت، غرقت في حب الدنيا واستقيت من حبها حتى سكرت بحبها. وهذا فيه دلالة عن أهمية البعد عن الغفلة. ثم قال في البيت 68 و69 أو على ترتيب الذي عندكم 69 و70 البعد عن الظلم والعدوان والعجب والغرور. قال: ولم أحلل بواد فيه ظلم. هذا فيه أهمية مفارقة طالب العلم للظلم والظلمة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إياك أن تركن وأن تجلس في مكان فيه ظلم وظلم وأنت حللت فيه وانهملت. وانهمل الرجل بمعنى أخذه بطريق كثير أو بطرق متعددة. وانهمل الماء إذا كثر انغماره وازداد انسكابه. قال: ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت. يبين الناصح أن زمانه كان غير عن زمانه، فهو كان في زمانه العصر الذي هو فيه قلة المعاونين. ولم أنشأ بعصر فيه نفع، هذا مثل الذي يأتي ويقول: والله في الثمانينات ما كانت فيه دورات علمية كثيرة في الكويت، شلون تبيني أصير طالب علم؟ أما الآن فالدورات العلمية لا تكاد أن تحصر من كثرتها. ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت. نشأت تحت كنفي والدك وهو عالم، تحت كنفي عصر فيه دروس وحلق وعلماء. ثم ذكر من البيت 71 إلى البيت 74 الغفلة، والغفلة عن المذكرات والمنبهات، وهذا حال كثير من الناس الذين يتركون طلب العلم. قال: وقد صاحبت أعلاما كبارا ولما أراك اقتديت بمن صحبت. يعني أنت مشيت معي وأنا أبوك أوديك وأجيبك عند العلماء وعند المشايخ، ثم لا أراك تقتدي بهم ولا تصحبهم ولا تستفيد منهم. وهذا فيه وجوب الحذر من عدم الاستفادة من الأعلام الكبار. الواجب للإنسان أنه إذا جلس في مجلس أن يستفيد علما وحلما، أو علما أو حلما. قد صاحبت أعلاما كبار، فهو كونه يمشي مع أبيه عند العلماء عند طلاب العلم، يعني فيه مصاحبة للأعلام الكبار. ولما أراك اقتديت بمن صحبت، ما استفدت منهم ولا من سيرهم. ثم ذكر له مذكرا آخر ومنبها آخر، فقال: وناداك الكتاب فلم تجبه، ونبهك المشيب فما انتبهت. ناداك الكتاب يحتمل أن يكون المراد القرآن، فإن القرآن ينادي المؤمنين بنداءات خاصة وينادي بنداءات عامة. يا أيها الذين آمنوا، هذه نداءات خاصة لأهل الإيمان. ويا أيها الناس هذه نداءات عامة، وينادي المؤمنين ليستفيدوا من هذه الدنيا علما وعملا. وناداك الكتاب فلم تجبه، ويحتمل أن يكون المراد وناداك الكتاب كتاب أجلك، فإن الأجل محدود والعمر محتوم لا يمكن أن يزاد فيه ولا أن ينقص، كما قال عز وجل لكل أجل كتاب، ونبهك المشيب فما انتبهت. ظهر الشيب في رأسك في لحيتك، ها تحاول أن تخفيها ولا تتذكر أنك أقبلت على القبر وعلى الآخرة. ليقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى. إذا كان الصبي يقبح، إذا كان الفتى يقبح به أن يتصابى، شاب عمر 20 سنة يفعل أفعال المراهقين الذين أعمارهم بين 14 و15، هذا أمر قبيح. وأقبح منه شيخ قد تفتى، شيخ جاوز 50 وإلى الآن يعمل أعمال الفتيان من الانشغال بالدنيا، هذا أقبح بكثير. فكأنه يوجه له أن يحذر وأن لا يتصابى مع كونه صار فتيا، ويحذره أن لا يدركه العمر شيخا ولا زال في أعماله فتيا بأعمال الدنيا. فأنت أحق بالتفنيد مني، ولو كنت اللبيب لما نطقت. هذا كله يحتمل أن يكون من كلام المنصوح للناصح على سبيل الاستكبار، ويحتمل أن يكون من الناصح للمنصوح على سبيل الحكاية. فأنت أحق بالتفنيد مني، تفند هذه الأحوال التي ذكرتها لك عن نفسك، ولو كنت اللبيب لما نطقت. واللبيب هو العاقل، والفرق بين العاقل واللبيب، كل عاقل له لب، وليس كل لبيب يكون هو بمنزلة العاقل، فاللبيب أرفع درجة من العاقل. ولهذا لو كان إنسان مخبول له عقل لا يقال له ليس له عقل، لأن كلمة له عقل عكسه المجنون، عكسه المجنون. وأما كلمة اللبيب فهي درجة مرتفعة عن العقل، وهي الاستفادة من هذا اللب، من هذا العقل، واستخدامه فيما فيه الصلاح. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من البيت 75 من قوله ونفسك ذم، ونفسك ذم لا تذمم سواها، إلى قوله رجعت القهقرى، فيه احتقار النفس والحذر من الكبر والغرور في طلب العلم. نعم،
عندنا تقديم وتأخير يا شيخ.
ها؟
عندنا تقديم وتأخير بين بيتين. في تقديم وتأخير بين بيتين،
عجيب. كيف النسخة اللي عندكم؟
ونفسك ذم لا تذمم سواها، بعد وأنت أحق بالتفنيد مني.
ونفسك ذم لا تذمم سواها بعيبك، مقدم على إيش؟
مقدم على وأنت أحق بالتفنيد.
أي نعم. ما في بأس. نعم،
جزاكم الله. ونفسك ذم لا تذمم سواها لعيب، فهي أجدر من ذممت، وأنت أحق بالتفنيد مني، ولو كنت اللبيب لما نطقت. ولو كنت اللبيب لما نطقت. أحسن الله. ولو بكت الدمى عيناك خوفا لذنبك، لم أقل لك قد أمنت. ومن لك بالأمان وأنت عبد، أمرت فما أتمرت ولا أطعت، فقلت من الذنوب ولست تخشى، لجهلك أن تخف إذا وزنت. وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمتا. رجعت القهقر وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعتا.
يقول: ونفسك ذم لا تذمم سواها بعيب فهي أجدر من ذممته. يعني هذا منبغى من طالب العلم أن يحقر نفسه وأن يذم نفسه، ولا يرى لنفسه منزلة عند الناس، بل يرى نفسه مقصرا في جنب الله عز وجل. فأنت حق بالتفنيد مني، ولو كنت اللبيب لما نطقته. لا، طبعا هذا كلام خطأ. كون الإنسان مقصر لا يلزم منه أن يقصر مرة أخرى فلا ينطق بالحق. ولو ما نصح إلا مستقيم لما استقامت الدنيا، بل إن الإنسان ينبغي عليه أن ينصح ولو كان مقصرا. قال: ولو بكت الدمى عيناك خوفا، ولو بكت الدمى عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت. يعني الإنسان لو بكى الدم فخرج من عينيه الدم بدل القطر الماء خوفا من ذنوبه، لا يستطيع أحد أن يقول له: خلاص الله تاب عليك لا تبكي، لأن هذا أمر غيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ولكن يرجع أن الخائف الباكي أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار. ثم قال: ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت. طبعا لا أحد يستطيع أن يعطيك الأمان، وإنما نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وهذه من الفروقات العظيمة بين العباد والعلماء. العباد أحدهم إذا رأى نفسه من أهل الصف الأول كأن الجنة في جيبه، والعلماء وطلاب العلم يعملون أعمالا يعجز عنها العباد كلهم، ومع ذلك يتمنى أحدهم لو كان شجرة تقطع أو ترابا لم ينبت ولم يزرع منه شيء ولم يكن قد ولد. تأملوا في حال الصديق وهو من هو، يقول: ليت أمي لم تلدني. لماذا؟ هذا حال العلماء العالمين بالله عز وجل. ثم قال: ثقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت. وهذا أمر خطير، ينبغي للإنسان يخاف من الذنوب على نفسه، لا سيما الميزان أمره مخفي. وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمته. إنسان إذا رأى المعاصي والذنوب يشوف الظالم اللي يأخذ أموال الناس يقول: شوف الظالم، وبعد شوي هو يروح الديوانية يغتاب الناس وينم فيهم ويحش فيهم ولا يشفق على نفسه. هذا بسبب الجهل. رجحت القهقرى، الرجوع القهقرى هو أن الإنسان يرجع إلى الوراء بدون التفات صدر. الرجوع إلى الوراء بدون التفات صدر. رجحت القهقرى وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت. ثم ذكر من قوله: ولو وافيت، إلى قوله: ولا تنكر، التخويف بذكر الموقف يوم القيامة.
ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا هلكت. ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت. ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى، لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعتا. تفر من الهجير وتتقيه، فهل لا من جهنم قد فررت. ولست تطيق أهونها عذابا، ولو كنت الحديد بها لذبتا. ولا تنكر فإن الأمر جد، وليس كما حسبت ولا ظننت.
من هذا البيت ولو وافيت إلى قوله ولا تنكر التخويف بذكر الموقف، فإن مما يعين على طلب العلم أن يتذكر الإنسان الموقف العظيم بين يدي الله عز وجل، ويدرك النجاة أولا يحصل للعالم العامل لطالب العلم الذي عمل به. ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذن هلكت، لو كان إنسان ما عنده ذنوب ونوقش هلك، كما قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، وهذا حديث روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح. ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت. طيب قد يقول قائل ما عنده ذنب فلماذا إذا نوقش الحساب عذب؟ لأن طاعاته لا تقوى على أداء حق الله عز وجل فيستحق بذلك النار. ولذلك هذا معنى قول العلماء الناس يدخلون الجنة بفضل الله ورحمة الله وكرم الله وجود الله، ورحمة الله قريبة من المحسنين. ولو قد جئت يوم الفصل فردا وأبصرت المنازل فيه شتى لأعظمت الندامة فيه لافا على ما في حياتك قد أضعت. هذا موقف عظيم يجعل الإنسان يستغل أوقات حياته في الدنيا. يوم الفصل اسم من أسماء يوم القيامة، وفردا لأن الناس يحشرون فردا ثم يصنفون صنفا ثم يحاسبون فردا ثم يتجاوزون فردا. تأمل الأحوال، وكل إنسان يوم القيامة يحشر أولا من قبره فردا ثم يصنف صنفا ثم يحاسب فردا ثم يمر الصراط فردا ثم يجمعون مرة أخرى جمعا كل صنف إلى صنف. والمنازل يوم القيامة مختلفة، لعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت، لا تضيع من عمرك ولا دقيقة، استغله في طاعة الله عز وجل. تفر من الهجير وتتقيه. الهجير حر الشمس، حر الشمس في الصيف يسمى الهاجرة وقت الضحى. تفر من الهجير وتتقيه بمظلة أو بشجرة أو ببيت، فهلا عن جهنم قد فررت؟ قل نار جهنم شد حرا لو كانوا يفقهون، لو كانوا يعلمون. ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت. أهون أهل النار لا يستطيع الإنسان يطيق هذا العذاب، له نعلان من نار يغلي منهما دماغه. ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت. الإنكار ما ينفع، كما قال عز وجل فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فلينكر من ينكر، القيامة آتية. نعم. ثم ذكر من البيت 88 أبا بكر كشفت أقل عيبي إلى قوله ومهما عبتني، الحذر من ترك العلم والعمل لعمل رآه من أبيه أو من شيخه أو من أقرانه. نعم.
أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترتا، فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقتا. ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحتا.
هذا يجعل طالب العلم يحذر، فلا يترك العلم لتقصير رآه في أبيه أو لتقصير رآه في شيخه أو لتقصير رآه في زملائه. ثم قولها أبا بكر على قول اختيارنا أنه ابنه، يقول كشفت أقل عيبي فيما قلت فيما سبق وأكثره ومعظمه سترت، في عيوب أخرى ما ذكرتها أنت وأنا أعلمها وأنت قد لا تعلمها، فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت. لهذا أيها الإخوة، إذا جاءك إنسان يبين عيبك لا تغضب، فما الذي قاله إما أن يكون فيك، وإن لم يكن فيك الذي قال ففيك مثله إن لم يكن أضعافه. لا تغضب، قل له جزاك الله خير والله يعيننا على أن نسد وأن نتوب وأن نغفر، ما في عيب، ليس بعيب. العيب أن الإنسان يسوف لنفسه ويسوغ لنفسه ويسوق لنفسه. كلنا ذاك الرجل المقصر، ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحت. فأنت مهما تبين لي عيوبي فلفرط علمي بباطنه، أنا أعلم من باطني ما هو أكثر من التفريط الذي أنت تقوله، فيعتبر ذمك أنت وعيبك أنت مديح بالنسبة لنفسي. وهكذا العلماء يحتقرون أنفسهم، ما هو مثل بعض الناس اليوم لو قلت لو اتق الله قام الدنيا عليك وأقعدها. ليش؟ طيب أنت طالب علم، ما الذي يضيرك إذا جاءك رجل وقال اتق الله؟ قل جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وكثر الله أمثالكم. نعم، من قوله فلا ترضى المعايب إلى قوله وتمشي في مناكبها، الدعوة للكمالات، الدعوة للكمالات. نعم.
فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا، ويهوي بالوجيه من الثريا، ويبدله مكان الفوق تحتا، كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدتا، وتنشر عنك في الدنيا جميلا، وتلقى البر فيها حيث شئتا، وتمشي في مناكبها عزيزا، وتجني الحمد فيما قد غرستا.
كما ذكرت هذه الأبيات فيها الدعوة للكمالات، فلا ترضى المعايب فهي عار، ما يوجد إنسان ولا عنده عيب لكن لا ترضى بها، اجتهد في التخلص منها، لأن المعايب عار، سواء كانت هذه المعايب نقصانات في الطاعات أو كانت هذه المعايب نقصانات في الأخلاق. عظيم يورث الإنسان مقته، العيب الموجود في الإنسان يورثه غضب الله عز وجل، سواء كان النقص في المعايب في الطاعات أو في معايب الأخلاق. وأكثر ما تظهر المعايب في الأخلاق، الحدة، السب، الشتم ونحو ذلك. وتهوى بالوجيه من الثريا، وتبدله مكان الفوق تحته، يعني إنسان إذا اتصف بالمعايب ربما يكون عاليا بعلمه لكنه يهوي وهو وجيه، يهوي ويسقط من الثريا، وتبدله مكان الفوق تحته فيصبح من الثرى التراب، فيساوى بالتراب. فالعلم شأنه يرفع الإنسان إلى الثريا، ولكن مع الأخلاق، وإذا لم يكن معه أخلاق ومعه معايب فإن المعايب تنزله إلى الثريا، إلى الثرى. كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعد، طاعات تقرب الإنسان إلى الله عز وجل، ويتبدل القلب نقاوة وبياضا، وتتبدل الصفات حمدا ودراري وجواهر، وتنشر عنك في الدنيا جميلا، وتلقى البر فيها حيث كنت. إنسان الطايع يحبه الناس وين ما كان، وتمشي في مناكبها عزيزا، وتجني الحمد فيما قد غرست. الإنسان العالم أينما ذهب وحل نفع، طالب العلم حيثما حل نفع. نعم، من قوله وأنت الآن لم تعرف بعيب إلى قوله وصرت أسير ذنبك في وثاق، فيه بيان فضل النشأ على العبادة والطاعة، فضل النشأة على العبادة والطاعة من الصغر. نعم.
وأنت الآن لم تعرف بعيب، ولا دنست ثوبك مذ نشأت، ولا سابقت في ميدان زور، ولا أوضعت فيه ولا خببت، فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت، تدنس ما تطهر منك حتى ك كأنك قبل ذلك ما طهرت وصرت أسير ذنبك في وثاق وكيف لك الفكاك وكيف لك الفكاك وقد أسرت.
قوله وأنت الآن لم تعرف بعيب لأنه صغير السن، ولذلك الناس ما جربوه ليعرفوا عيوبه وأخلاقه، ولا دنست ثوبك منذ نشأت لأنه لم ينفتح على الدنيا، فيقول استغل هذا الآن في أن تجد في طلب العلم، ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببته. الإيضاع هو نوع من الإسراع مع إخراج صوت للبطن، هذا يسمى الإيضاع. وأوضعت الإبل إذا أسرعت حتى تسمع صوت بطونها ولا خببت، والخبب هي السرعة في المشية بلا ركض، الخبب السرعة في المشية بلا ركض، فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت. الإنسان إذا عرف بالمعايب يريد أن يتخلص ما يستطيع، الإنسان إذا عرف بحب الدنيا يريد أن يتخلص يصعب عليه. تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت، وهذا فيه الحث على المحافظة على النقاوة والطهارة. وصرت أسير ذنبك في وثاق وكيف لك الفكاك وقد أسرت. إذا أسر الإنسان عند العدو يصعب خلاصه، وكذلك الإنسان المأسور بذنبه وبعيبه يصعب أن يخلص، لكن لا ييأس. ثم من قوله وخف أبناء جنسك، البيت رقم 100 إلى البيت 100، كله في كيفية المخالطة والحذر من الناس. نعم.
فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنتا، وخالطهم وزايلهم حذارا، وكن كالسامري إذا لمستا. وإن جهلوا عليك فقل سلام، لعلك سوف تسلم إن فعلتا. ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصم إلا إن عصمتا. ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلتا. وغرب فالتغرب فيه خير، وشرق إن بريقك قد شرقتا. فليس الزهد في الدنيا خمولا، لأنت بها الأمير إذا زهدتا. ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت. فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمتا. وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنتا.
هنا في قوله وخف أبناء جنسك واخش منهم وجوب الحذر من مخالطة الناس في وعدم طلب العلم، لأن مخالطة الناس جرب، مخالطة الناس أهل الدنيا جرب، إن لم تصر مثلهم فإنه يصيبك الجرب. كما تخشى الضراغم، الضراغم جمع ضرغم، وهي الحيوانات العادية السبوعية. والسبنتا اسم للنمر، السبنتا اسم للنمر، ويطلق على الجريء الشجاع، ويطلق على الجريء الشجاع. وخالطهم وزايلهم حذارا، يعني ما تقول والله أنا ما راح أخالط الناس، لا، خالطهم بقدر ما تنفعهم، وزايلهم إذا خشيت الضرر حذارا، وكن كالسامري إذا لمست. السامري قال كما قال الله عنه، قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. فالإنسان إذا خاف الفتنة من أهل الدنيا يقول لهم أنتم عليكم بأنفسكم وأنا علي بنفسي، وإن جهلوا عليك فقل سلاما. إذن الأول الحذر من مخالطة الناس بالبدن، الآن الحذر من مخالطة الناس بالأقوال. وإن جهلوا عليك ما تقول مثلهم، سبوك تسب، شتموك تشتم، لا، فقل سلاما لعلك سوف تسلم إن فعلت. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصم إلا أن عصمت. العصم بقية كل شيء، العصم في اللغة بقية كل شيء، والمعنى ومن لك بالسلامة في زمان تنالك، أي يصيبك أمر كل شيء من فتن الدنيا، ينالك أمر كل شيء من فتن الدنيا إلا إن عصمت، أي إلا إن حفظت. ثم قال ولا تلبث بحي فيه ضيم. ذهبت إلى مكان تنشر علمك أو تطلب علم فمنعوك، لا تمكث فيه، فإن أرض الله واسعة يميت القلب إلا إن كبلته. إذا ذهبت إلى مكان أحسست بموت القلب أخرج من هذا المكان إلى مكان آخر تحيي به قلبك، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إلا إن كبلتها، يعني منعت، سجنت، حبست. ثم قال وغرب، فالتغرب فيه خير. قلنا التغرب سبيل من وسائل العلم. وشرق إن بريقك قد شرقته، يعني إذا مكان يعني أغلق عليك كل المغالق حتى أصبحت تتشرق بريقك، فاذهب إلى مشارق الأرض ولا تمكث في هذا المكان. فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت. ما هو الزهد في الدنيا؟ الزهد في الدنيا ما هو أنك لا تذكر بها، لا، الزهد في الدنيا أن تزهد فتتركها وتسعى إلى المعالي والعلم والطاعات فيها. ثم قال ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت. كيف يكون الإنسان فوق الأمير؟ بالعلم، فإن الأمير يحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى الأمير. وإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت. إذا الإنسان خرج بالعلم والعمل من دار الدنيا إلى دار السلام سلم. وإن أكرمتها ونظرت فيها بإجلال فنفسك قد أهنت. إذا الإنسان أكرم نفسه في الدنيا ونظر إلى حظ نفسه في الدنيا وأكرم نفسه في الدنيا فإنه أهانها، لأن القضية عكسية، أكرم نفسك عن الدنيا تكرم عند الله، بقدر ما تكرم نفسك من الدنيا تهان عند الله. ثم ختم المنظومة رحمه الله بهذه الأبيات الخمسة. نعم.
جمعت لك النصائح فامتثلها، حياتك فهي أفضل ما امتثلت، وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت، ولا يغرك تقصيري وسهوي، وخذ بوصيتي لك إن رشدت، وقد أردفتها تسعا حسانا، وكانت قبل ذا 106، وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرت.
قوله جمعت لك النصائح فامتثلها، حقيقة هذه المنظومة جامعة للنصائح لمن يريد أن يطلب العلم ويزهد في الدنيا، لكن عليه أن يمتثلها في حياته، فهي أفضل ما امتثلت، وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلته. حقيقة هو يرى أنه طول، لكن نرى أن الأمر كان بحاجة لأكثر من هذا، لا سيما لو رأى توسع الناس في الدنيا اليوم، لكنه يخاطب أهل زمانه. ثم قال ولا يغررك تقصيري وسهوي، وخذ بوصيتي لك إن رشدت، يعني حتى لو أنا كنت مقصر فلا تهتم بهذا، ولكن خذ بالوصية فإنها وصية راشدة إن شاء الله. ثم قال وقد أردفتها تسعا حسانا، وكانت قبل ذا 106، يعني 106 وتسعة فوقها كم يصير المجموع؟ 114، لكن عندنا هنا 115، الظاهر أنها بدون البيت الأخير، وصلي على تمام الرسل ربي، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه العترة الكريمة ما ذكرتا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله في السبت القادم نبدأ المنظومة البيقونية في مجلسين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.